ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلنا أيها الأحباب الكرام لا شك أننا قد قرأنا أو سمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن أحداث آخر الزمان، وأغلبها طبعاً الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقيناً أنه صحيح، لا شك في ذلك، لكن أحداث كثيرة قد رويت لنا لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن في نسبتها شك، وهي من المبالغات التي يرفضها الواقع ويرفضها العقل ويرفضها التاريخ. لكن دعونا نقف عند حدود ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدوث الاضطرابات في آخر الحياة. يعني حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن خروج المسيح الدجال، وهي حقيقة من الحقائق التي ذكرت حتى في أديان أخرى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن خروج المسيح الدجال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو حذر الأمة من أن تغفل عن الحديث عنه. والذي يجلب الحديث عنه في هذه الآونة هو اختلال الزمن واختلال الأحداث الذي يكون مسوغاً لخروج المسيح الدجال، في حالة غفلة من البشر والناس، وحالة من الفوضى العارمة والاضطراب السائد على مستوى العالم بأسره واختلال الموازين. في مثل هذه الآناء يخرج المسيح الدجال، وقبلها يكون هناك تسلط من فسدة البشر كاليهود على سبيل المثال، الذين يشرعون للعالم طريقه وحيازته للأراضي وحيازته للسياسات وما شاكل ذلك من أشكال صور الحياة المختلفة. تسلط اليهود هو صورة من أبشع صور أحداث الحياة، وهي مسوغ رئيس لخروج مثل المسيح الدجال. هذه لا تأتي جزافا، وليست هي بسبب من الأسباب الخارجية عن إرادة البشر وعن سلطانهم، ليست خارجة عنهم. إن محق البركة وحدوث الفوضى التي يشتكي منها كثير من الناس هي لا تأتي من غير إرادة الناس ومن غير فعلهم هم، ليست بسبب مؤامرات خارجية. كثير من الناس يتحدثون عن أن هناك مؤامرات خارجية قد تكالب فيها اليهود والنصارى وأحدثوا حروب و بعثوا إلى الشرق العربي والعالم الإسلامي بكثير من الأسلحة الفتاكة وكثير من الأغذية الفاسدة وما شاكل ذلك من صور هذه المؤامرات التي يتحدث عنها كثير من الناس. ما كانت مثل هذه الأحداث أن تخرج من إرادتنا وفعلنا نحن، إن محق البركة وحدوث الاضطراب هو من فعلنا نحن وليس بسبب مؤامرات خارجية. كانت المؤامرات الخارجية وكانت تلك الأحداث الجسام التي يترقبها العالم ويتخوف منها هي من أسباب فعل الناس، ومن أبرز أسبابها غفلة أهل الدين الحق وهم المسلمون. وهذه هي إحدى أو هذا هو أحد النواميس التي أرساها الله تبارك وتعالى في التاريخ وفي أحداث الناس وفي حياتهم. ناموس من أبرز نواميس التحكم في مفاصل الحياة. وهذا الناموس قد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم صراحة دون تورية فيه ودون خفاء في ألفاظه، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ناموس واضح، واضح جدا، وهو إنذار وإخبار من الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. الانتصار بالله تبارك وتعالى والولاية والنصرة هي من الله تبارك وتعالى وليست من أحد سواه، وليست من أحد سواه. هذا يحدث في سلوكيات وتصرفات بسيطة فردية تحدث لبعض الناس وتفطنهم لهذا الناموس الكوني. الحسن البصري أحد كبار التابعين، وهو سيد التابعين، وهو أحد أكبر نجباء المدرسة النبوية، تخرج على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأساتذته على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمنا عائشة رضي الله عنها، هؤلاء هم أساتذته. الحسن البصري رحمه الله يقول: إني لأجد أثر معصيتي، أثر معصيتي، ما عندنا أحد معصوم، لا نؤمن بالعصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء البشر جميعا حتى الصحابة رضي الله عنهم، يجوز أن يقع أحد منهم في الخطأ، نعتقد بذلك، ليس بأحد منهم معصوم. لكن الفرق فيما بينهم وبين كثير من البشر العصاة أنهم يراجعون أنفسهم على وفق هذه النواميس. المهم أن الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: إني لأجد أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. لأن من أبرز أسباب السعادة في الحياة هي الزوجة، ومن أبرز أسباب السعادة للحياة بالنسبة للزوجة هو الزوج، فإذا تعسرت الزوجة تكدرت الحياة. فهو يجد أثر معصيته في دابته وفي زوجته رضي الله عنه. الفضيل بن عياض وهو أحد كبار تابعي التابعين من كبار العلماء والمجاورين والمتفرغين للعبادة في مكة المكرمة يقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تواطأت الرؤى والأقوال والتجارب عند هؤلاء العقلاء وهؤلاء الأصفياء في أن تصرفات فردية قد تصل إلى هذه الدرجة، فما بالكم إذا تواطأ على مثل هذه المعاصي ومثل هذه الغفلة مجتمعات بأسرها. فما الذي يحدث؟ أي نوع من الاختلال في موازين الحياة العامة قد يحدث؟ نعم، إنه يقينا سوف يحدث على وفق هذا الناموس وهذا المعيار الرباني: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإمكانية التعديل والتصحيح متاحة، ليس أمرا مضروبا منتهيا فيه، لكن بإمكان الفرد أو الجماعة مراجعة الذات وتصحيح المسار. والدليل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، إذن هناك إمكانية لتصحيح المسار بعد هذه الغفلة التي يشعر فيها الناس. ومن أكبر الأسباب لذلك، هناك أسباب كثيرة، لهذا الاختلال لهذه الموازين وحدوث هذه الفوضى ومحق البركة. محق البركة، البركة ما هي البركة؟ البركة هي أن يعطي الشيء أكثر مما يتوقع منه. ومن نماذج هذه البركة صورة بسيطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة. الأصل في أن هذا الطعام لاثنين، لكنه كفى الثلاثة أو الأكثر من ذلك. فهذا شكل وصورة من صور البركة، ونحن نعاني من قلة البركة. جميع الشعوب والعالم العربي والإسلامي، وهم الذين من المفترض أن يكون بركة للعالم بأسره، هم يعانون من قلة البركة، بل بمحقها، محق البركة. لا توجد هناك بركة، هم خزينة العالم في الموارد الطبيعية، هم مخزن العالم بأسره بسبب الموقع الجغرافي وصلته ما بين المشرق والمغرب، ويتوسط في كبد العالم بأسره، وفيه من الموارد الطبيعية الشيء الكثير، ويعيش أغلب سكان العالم العربي في أقل من درجة الفقر، أقل من درجة الفقر معظم العالم العربي. بل إن حتى الدول الغنية حينما نفتح صفحات الجرائد نجد الشكاية والزراية على الحكومات في قلة دبرتها في كثير من المقالات وفي كثير من التقارير والإحصائيات. محق البركة، أموال كثيرة لكن لا نكاد نجد لهذه الأموال الكثيرة البركة. ما السبب في ذلك؟ هناك سبب ديني إيماني لا تصل إليه هذه الإحصائيات، وبطبيعة الحال لن تتحدث عنه، هو ما سوف نولي العناية حوله فيما يأتي في خطبتنا التالية. أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. واحد يتساءل يقول: ماذا تعني بمحق البركة؟ يقول: صورها كثيرة جدا، هناك مشاريع تفنى حياة الناس دون أن تتحقق، الشوارع المعطلة، الجسور المعلقة، المستشفيات الموعودة، وكثير كثير من أشكال هذه الصور. يقولون دولة تعيش على بحيرة من النفط ولا تتحقق هذه المشاريع. نعم لا تتحقق، نتيجة طبيعية، نتيجة دينية، هناك تفسير ديني بالإضافة إلى الحديث عن الخلل في الإدارة، بالإضافة للأسباب الطبيعية التي يقع عليها من يقفون على الإحصائيات وما شاكل ذلك. هناك أسباب دينية نؤمن بها، ومعطيات التاريخ كانت تؤكدها. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن نظرية اقتصادية بحتة، لكن هذه النظرية الاقتصادية، هذا الناتج الاقتصادي قد طفح بسبب خلل اجتماعي، استغلال الأغنياء لحاجة الفقراء كان هو أبرز الأسباب. النظرة المادية من قبل أفراد المجتمع لبعضهم هو الذي أدى إلى هذا الخلل الاقتصادي. وتأملوا في قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك حينما قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما هي الحرب من الله ورسوله إن لم تكن محقا للبركة المتوقعة من هذا المال. من الأسباب الرئيسية هي قطيعة الرحم. قطيعة الرحم، كثير من الناس يتهاون في قصة الرحم، مع أن هذه الرحم على فكرة معلقة، هي الوحيدة من أسباب التواصل بين البشر، المعلقة بعرش الرحمن، تتعلق وكأنها الإنسان المعوز الفقير المريض الذي أذاقته الحياة البشرية مرارتها وفقرها، حتى تعلق بأستار الكعبة يسأل ربه الفرج. تأمل، تخيل، كأنها ذلك الإنسان المدقع الفقير المريض الذي يتعلق بأستار الكعبة، فإذا بالرحم تتعلق أين؟ في عرش الرحمن، وتقول يا ربي صل من وصلني واقطع من قطعني. ما علاقتها في محق البركة؟ هو صحيح ما رواه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من البغي وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم، قطيعة الرحم. بينما صلة الرحم هي سبب من أبرز أسباب السعادة والسعة في الأرزاق والمد في الأعمار. والمد في الأعمار قصة لا يمكن لعقولنا أن تدركها. أتى العلماء وفسروها تفسيرات عدة، قد يصح بعضها وقد يصح كلها، لكن مهما تخيلت فإنما عند الله تبارك وتعالى مما ادخره من العطاء والذي بعضه هو المد في الأعمار هو ما لا يمكن أن تدركه العقول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المد في الأعمار لأولئك الذين يصلون أرحامهم. هل هو ذكرهم بعد حياتهم؟ هل هو بركة أعمالهم؟ هل هو مد حقيقي في الأعمار؟ فإذا كان قد كتب له إذا قطع رحمه أن يعيش 60، فإذا وصل رحمه بلغ 80، الله أعلم. هذا مما ادخر الله تبارك وتعالى علمه عنده، لكنه يقينا سوف يمد الله تبارك وتعالى في عمره في كيفية لا يعلمها إلا الله، وهي أكثر مصلحة للعبد، لا شك في ذلك. عقوق الوالدين، في السابق كنا نسمع عن قصة عقوق الوالدين، يأتينا واحد مثل رحمه الله وجيه أبو ذكرى ويكتب كتابا يؤلف فيه بعض القصص، يحتك بكثير من الناس فيأتي بالكثير من القصص الغريبة والحقيقية الواقعية التي حدثت في دنيا الناس، وكان منها بعض مشاهد العقوق الغريبة لكنها منطوية في السكك والأزقة، نائية عن ملامس البشر، لأن الحياة الإنسانية العربية الإسلامية لا تزال تتمتع ببقية من التواصل والحفاظ والمحبة وعدم العقوق. لكن اليوم أصبح الأمر مختلفا، أصبحنا نشاهد في البرامج التي تخرج عبر القنوات مشاهد غير متوقعة وغير منتظرة. يتلقى هذا الشخص اتصالا هاتفيا من امرأة صوتها مبحوح، كانت قد أغناها الله تبارك وتعالى مما ورثته من والديها، فعن على أبنائها بسبب سيادة النظرة المادية للآخرين أن يأخذوا ما استأثره الله تبارك وتعالى لها من الخير والعطاء، فيقومون بسبب علاقاتهم وبسبب مناصبهم بالحجر على هذه المسكينة لكي يستأثروا بما آتاها الله تبارك وتعالى من المال. تحكي هذه القصة بمرارة الجحود، ليس من الأعداء، ليس من الخصوم، لكنه من الأبناء، الأبناء الذين شقيت في تربيتهم وتدريسهم والسهر على راحتهم، هم أول من قد طعنها وغدر بها. أي مشهد من مشاهد البؤس والعقوق، أي مشهد من المشاهد التي قد تورث ليس الفرد ولكن المجتمع بأسره. كيف ساغ لهؤلاء أن يقوموا بهذه العملية من العقوق ما استحوا من البشر إن ما كانوا قد خافوا من الله. ما في جار راح يجيهم ويلومهم، ما في ابن عم يقول لهم إيش فعلتوا في أمكم، ما في مدرس سابق يقول لهم هذا اللي أنا ربيتكم عليه، لا، ما في حتى مستحى من أبناء وأفراد المجتمع، لأن كثير من أبناء المجتمع قد استساغوا مثل هذا المشهد، فماتت ضمائر كثير من الناس. إذن العلاج للابتعاد عن هذا المحق للبركة في حياة الناس والمجتمع، وهو سبب من الأسباب الدينية التي لا ترصدها الإحصائيات ولا الدراسات، الحل هو الوعي والتوعية. الحكومات لم تقم بدورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة الإصلاح. الحكومات لاهية في معارضة وخلافات سياسية، بينما عجينة المجتمع الحقيقية لم تفضل لها. إذن لا بد من إحياء هذه الفريضة التي لا بقاء للمجتمعات إلا بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم والعياذ بالله. أيها الأحباب الكرام، كل ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والعافية، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر بكلمتك الحق والدين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم اجر عنهم البأساء واكشف عنهم الضراء، اللهم اجعلهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، واخذل عنهم اعداءهم يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاموات منهم والاحياء. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسر بلاد المسلمين، إنك سميع مجيب. وأقم الصلاة.